لله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وأشرف المرسلين محمد وآله الأوصياء المنتجبين. كنا في قاعدة المحكم والمتشابه، ومرت بنا ثلاثة أقوال في تفسير هذه القاعدة، قاعدة المحكم والمتشابه. ومر بنا أن كل من هذه الأقوال سديد ومتين وافي كلام الإنسان. الآن بعض النتائج التي استنتجت من بعض الأقوال محل مراحلة ونقد شديد، فلا في محلها. الآن كلام في مكانة نفس الأقوال في نفسها، مو مضطرون بين تنافي أو تناقض أو تدافع. نصل للقول الرابع وهو المختار. المختار لا بمعنى نحصر تفسير المحكم المتشابه به، لا، بل بمعنى أن هذا من أهم التفاسير والأقوال، لا بمعنى الحصر فيها. هذا التفسير الرابع للمحكم المتشابه الذي سنخوض فيه إن شاء الله كقاعدة تفسيرية، هذا التفسير الرابع لهذه القاعدة متناغم ومتلائم ومتولد من المنهج التفسيري الذي اخترناه. المنهج التفسيري الذي اخترناه وهو منهج تفسير القرآن بأمومة ومحورية ومركزية وأمومة ولاية أهل البيت عليهم السلام لتفسير القرآن والمحكمات، يعني أمومة الولاية للمحكمات وأمومة المحكمات لباقي القرآن. عنوان المنهج هذا، أمومة ولاية أهل البيت لتفسير القرآن. بل مر بنا في حديث هذا العنوان ليس مخترع من قريحة، لا، وإنما هو مقتبس مصطاد من بيان القرآن والروايات، كما في حديث الإمام الحسن العسكري في تفسير عياشي الرواية الثامنة في التفسير. مضمون الحديث أن على ولاية أهل البيت دار روحة، يعني مدار، هو ولاية أهل البيت مدار ومركز ومحور وأمومة، دارت كل الكتب السماوية، يعني تفسير وبيان وكيان الكتب السماوية حتى مدارها ولاية أهل البيت، حتى التوراة الإنجيل الزبور وكذلك القرآن العظيم. فإذا كان القرآن العظيم مداره ولاية أهل البيت، فكيف بالكتب السماوية الأخرى؟ هذا بيان الإمام الحسن العسكري، وهذا البيان قبل أن يكون بيان من الإمام الحسن العسكري عليه السلام هو بيان قرآني أصيل، وكل البيانين أصيلين لن يفترقا. المقصود هذا المنهج في حين مر بنا بيانه أنه أقوى وأهم المناهج، ما ذكرنا مرارا، ذلك لا يعني أن نحصر تفسير القرآن به، بل نقول كل التفاسير المناهج التفاسير القرآن سديدة في نفسها، لكن لمن المحورية، لمن الهيمنة،
لمن الميزان الأكبر هذا المنهج. عندما نقول صحيحة لا نعني أنه في انفلات في الصحة بعد، لا صحيحة، لكن لابد لها من ميزان. الميزان الأكبر الذي تحتكم إليه مناهج التفسير ولابد أن تعيش في ظله وفي خيمته هو تفسير أمومة الولاية والمحكمات في القرآن. هنا هذه الأقوال الأربعة في هذه القاعدة الخاصة، قاعدة تفسير المحكمات، عفوا قاعدة المحكم والمتشابه، أربعة أقوال، ثلاثة أقوال ذكرناها، سديدة ومتينة. عندما نقول سديدة ومتينة وصحيحة لا بمعنى انفلات في الصحة بعد، بل هذه في حين هي صحيحة تنضوي تحت ميزان القول الرابع. دعونا الآن نخوض في القول الرابع، كيف نخوض القول الرابع في تفسير المحكم المتشابه؟ متلائم مع المنهج المختار في التفسير. القول الرابع في تفسير المحكم المتشابه يختلف عن تفسير الطباطبائي، يختلف عن تفسير مشهور المفسرين، لا يتقاطع معها ولا يتنافى، قد يتقارب لكنه مغاير، وهذا نلمسه من الآيات القرآنية ونلمسه من بيانات أهل البيت، وهو شديد الأهمية وكثير الأهمية والخطورة في نفسه وفي تأثيره لتوضيح منهج التفسير الذي نتوخى، أو يتوخى يعني بحسب ما اقتبسناه من بيانات أهل البيت والقرآن وأهل البيت عليه السلام، حسب على كلنا على جهدنا القاصر. هذا التفسير المحكم المتشابه كالتالي: المراد من المحكمات والمتشابهات في بيانات القرآن أحد المعاني المهمة لتفسير المحكم والمتشابه، أن المراد من المحكم ما هو بمثابة المحور، القرآن إذا أردنا أن نشبهه بشيء شبيه البناء العظيم أو البناء عموما أو العرش، له قوائم، أعمدة، محاور، باللغة الدارجة بايات. الآن هذا البناء الذي نحن فيه المجموع مسجد، نعم، والصحن الشريف لمرقد أمير المؤمنين عليه السلام، لكن ليس كل أجزائه محاور، هناك أعمدة دنك هي محور. أمهات في البناء، البقية لا تفاصيل، بعضها هوامش، حتى هذه المحاور والأعمدة الدنان بايات، هذه الأعمدة والمحاور ليست كلها في طبقة واحدة من المحورية، بعضها محورية بعد أكثر وأكثر. الآن مثلا هذا المحور والعمود والدنج البايل ما شئت فسميه، حتى في نفسه لبه محور فيه دون قشره، هذا مثال هندسي الآن، وهذا المثال الهندسي استعمل في بيان الوحي. العرش له قوائم، شنو له قوائم؟ يعني في وأسألك بمنتهى الرحمة من كتابك، بمنتهى الرحمة من كتابك وبمعاقد العز من عرشك. عجيب، معاقد العز، هذا دعاء للإمام الصادق مستحب قراءته في آخر سجدة في صلاة جعفر الطيار، ومستحب المجيء بهذا الدعاء في عدة صلوات مندوبة حتى في الصلوات الفريضة. دعاء الإمام الصادق: أسألك بمنتهى باسمك الأعظم 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 ومنتهى الرحمة من كتابك وبمعاقد العز من عرشك. معقد العز شنو؟ معاقد، شبيه بالقوائم، أعمدة، محاور. معاقد العز محاور عزيزة ذات اعتلاء عالية. هذه لاحظ تشبيهات هندسية لإيصال ذا المعنى وذا الفكرة، وهي ماذا؟ شوف الآن القرآن الكريم، ذكرنا صفوط منهج طبطبائي تفسير القرآن بالقرآن، أو تفسير القرآن بالاستعانة بالقرآن، تفسير الموضوعي، تفسير التجزئي، سورة 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 بحسب الترتيب، تفسير بحسب أسباب النزول، تفسير بحسب تاريخ النزول، تفسير بحسب اللغات والمفردات، ما عندي تفسير كثيرة. النظم الهندسي للتفاسير الأخرى غير النظم الهندسي أو الرياضي أو المعادلي لتفسير أمومة الولاية والمحكمات للقرآن. ها، شنو الفرق؟ أساس نوضح معنى المحكم المتشابه. معنى أو الخريطة الهندسية أو المعادلية الرياضية لتفسير منهج أمومة المحكمات، يعني أنت لا تفتش في كيفية التفسير هذا المنهج، لا تفتش عن ترتيب السور المدونة في القرآن، السورة الأولى الحمد، السورة الثانية البقرة، السورة العشرين سورة كذا، سورة المئة كذا، السورة 114 سورة مثلا التوحيد وغيره، لا. ولا هذه نظم تفسير تجزئي يسموه ترتيبها كذا. تفسير موضوعي ماذا؟ مثلا خذ موضوع التوحيد، أو موضوع مثلا النبوة، أو موضوع الإمامة، أو موضوع الزواج، أو موضوع الصلاة، يهمك هذا الموضوع، هذا العنوان، موضوع الزهد في القرآن، موضوع الشجاعة في القرآن، العفة في القرآن، الإيمان في القرآن، هذا تفسير موضوعي. ما تكترث بنظم آخر، تكترث بماذا فقط؟ فقط وفقط، فقط وفقط، بماذا تكترث؟ بهذا الموضوع. هذا منهج هندسة. تفسير أسباب النزول، شوف النزول كيف صار. لا يهمك لو توخيت تفسير أسباب النزول، لا يهمك حسب هذا المنهج ترتيب السور أو ترتيب الموضوعي أو ترتيب التجزئي، لا، يهمك فقط وفقط ماذا؟ النزول كيف كان؟ تناسق وانسجام النزول كيف كان؟ هذا التفسير النزولي. لو كان تذهب حول المفردات وغريب اللغة، دوما تفتش وتفحص وتسعى وتبحث نحو غرائب المفردات، مثلا هذا المعجم المفهرس لفؤاد عبد الباقي استاذ فؤاد الباقي، هذا تفسير معجمي نعتر من تفسيرهم، بس مو موضوعي بعد بالدقة بحسب تفسير مفردات لغوية. المادة اللغوية وين؟ أين هي في السور؟ نفس هذا الكتاب المعجم تفسير ترى لمن يفطن، ومهمة هذا المنهج مهم، لا نريد أن نقلل من أهميته. قد يسمى التفسير المعجمي أو اللغوي للقرآن، هذا أيضا نطمن المعجم، هو مهم يثمر يفيد فوائد عظيمة. سنأتي إن شاء الله بمبحث المقارنة بين مناهج التفسير، مبحث مستقل. مقصودي فقط يعني نوع من التذكير باختلاف المناهج في التفسير. تفسير المحكمات ما هو طابعه؟ تفسير المحكمات طابعه أن يفتش على الأعمدة في القرآن، وإن لم تكن وحدة في الموضوع. عجيب، حتى لو وحدة موضوعية وحدة عنوانية غير موجودة إلا أنها وحدة محورية، وحدة إحكام. قد العناوين مختلفة، قد الموضوعات مختلفة، لكن كلها تحوم حول محور واحد، لذا أنت مضطر توجد لها منظومة واحدة. طبعا هذا البحث ودي هندسة نسبية، مثلا من باب المثال الصلاة قد تنظر لها تفسير موضوعي، قد تنظر لها بمعنى بمنحة تفسير محكمات. شلون يعني الصلاة كمحور قد تلحظ كمنهج تفسير موضوعي وقد تلحظ كتفسير محكمات؟ الفارق ما هو؟ الفارق في إذا نظرت لها بلحاظ تفسير محكمات، يعني الصلاة محور، محور للقراءة فقرة وما تيسر من القرآن، محور لفركع مع الراكعين، محور للأمر بالسجود في القرآن، محور ل إذا ناديتم الصلاة أكاذان، مع أن دي موضوعات مختلفة لكن يجمعها محور واحد وهو الصلاة. الصلاة محور محكم مقابل تفاصيل أخرى، قد وحدة موضوعية موجودة ولكنها وحدة محور من المحكمات لما تتصف بها. ف طبعا الصلاة محور محكم بالقياس إلى ما دونها، أما بالقياس الصلاة إلى ما فوقها لا، ليست محكم. من خواص منهج المحكمات أو أمومة المحكمات أو أمومة الولاية أن الإحكام طبقات درجات الإحكام، شيء محكم بالقياس إلى ما دونه ولكن بالقياس إلى ما فوقه متشابه. عجيب، شيء واحد محكم ومتشابه، نعم محكم ومتشابه، محكم بالقياس إلى ما دونه متشابه بالقياس إلى ما فوقه. لما؟ لأن الإحكام درجات، كما أن التشابه درجات. هذه نكتة مهمة. إذن الإحكام والمحكمات طبقات، مش شبيه الآن شوف البناء مثل لكم يسأل على التصور. الآن هاي الأعمدة تدير هذا البناء، هذا الجدار اللي خلفي مثلا ايضا دخيل وليس عمود، لكن هذا الجدار ايضا فيه محاور اساسية ترتبط بذاك المحور، المحاور اللي هي الأعمدة الأصلية. نفس العمود الأصلي فيه بعض ما هو أشد عمادة ومحورية ومركزية، وفي ما هو أقل. فلاحظ إذن نفس العمادة في الأعمدة طبقات درجات متفاوتة تستطيع أن تعبر عن تشكيكية أو تستطيع أن تعبر عن متفاوتة. ركنية الركن فهي إذن طبقات طبقات، كل محكم يرعى ما دونه، يعمد تعميد، مو التعميد عند الصابعة أو عند المسيحيين، هذا التعميد الهندسي. يعني كل عمود يسند يعمد ما دونه، لكن هو قد يحتاج بعد العمود يسنده. وفوق كل ذي علم ها عليم. الولاية ذكها أيضا طبقات، ولاية الأوصياء فوقها ولاية سيد الأنبياء، ولاية سيد الأنبياء فوقها ما ولاية الله، هي الولاية الطبقة. إذا شيئا فشيء بعدنا ما لم نستتم هذا القول الرابع ولم نختم تفسيره، ولنا بعد تتم إليه، لكن بلحاظ هذا اليوم نأخذ نوع من الخلاصة بهذا المقدار. يتبين لنا إذن أولا أن الإحكام والتشابه مرتبط بمحاور أعمدة في معاني وحقائق القرآن، لا أن الإحكام مرتبط بلغة غير لغة فقط، لا أن الإحكام مرتبط بشيء ملكوتي أو شيء مادي فقط، لا أن الأحكام بسبب بعد زمني عن اللغة، لا، الأحكام يرتبط بأمور بحقائق مهيمنة على بعضها البعض، معاني مهيمنة على بعضها البعض، حتى بالنسبة للمعاني المادية بعضها أعمدة وبعضها هامشية. عالم ما وراء المادة من المجردات الملكوت أيضا هو الآخر، بعضها أعمدة وبعضها أقل عمادة. وفوق كل محكم محكم فوقه أشد إحكاما. طبعا هذا التفسير لمعنى المحكم والمتشابه من فوائده، ولما نستتم توضيحه وتفسيره، من فوائده المهمة العظيمة أنه ينبه المفسر على أهمية التشاغل بتفسير المحكمات والأشد إحكاما أولى من التشاغل بالتفاصيل، أو لا نقول أولى من التشاغل، أو بعبارة بعد أدق وأتم، أن تفسير المحكمات، هيمنة معاني المحكمات على المتشابهات يرفع تشابه المتشابهات، يوضح حقيقة معاني المتشابهات، لا بالمعنى الذي ذا مر في الأقوال السابقة أن قرينة قرآنية تفسر قرينة قرآنية، لا، ضابطة القرينية تصير بأن المعنى في الآية المعينة المعنى له عمودية، له محورية، له مركزية. التم تلقائيا يصير لهيمنة، هيمنة تفسيرية. تلقائيا يصير لهيمنة قرينية دلالية. هذا نوع من استخراج القرائن في التفسير لا بطريقة اللغة بل بطريقة أخرى نخوض فيها مفصلا. وصلى الله على محمد وعلى آله.